أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير. برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير نكمل بحث الإطلاق، وكنا قد تحدثنا عن التقييد والإطلاق، وقلنا بأن التقليد لحاف خصوصية زائدة في الطبيعة، والطبيعة محفوظة وتمتاز بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، والإطلاق هو عدم لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. وقلنا الطبيعة أيضا تكون محفوظة وتمتاز بأمر عدمي هو عدم لحاظ الخصوصية. وقلنا بأن الوضع، وسيأتي الكلام أيضا بصورة عامة لأسماء الأجناس ونحوها كلفظ الإنسان أو غيره، فيه قولان. القول الأول يقول بأن هذا اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في التقييد والإطلاق، موضوع اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في التقييد وفي الإطلاق، أي أن لحاظ الخصوصية الزائدة غير داخل في المعنى الموضوع له، وعدم لحاظ الخصوصية الزائدة غير داخل في الموضوع له. بتعبير آخر أن التقييد غير داخل في الموضوع له، وأن الإطلاق غير داخل في الموضوع له. لاحظ، لا التقييد ولا الإطلاق يدخل في المعنى الموضوع له، وإنما المعنى هو الطبيعة. لا ننسى هذه، هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني هو القول الأول انتهينا. القول الثاني قلنا أن الطبيعة يقال، أو يشير القول الثاني إلى أن الطبيعة موضوعة، عفوا أن اللفظ موضوع، أن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، للطبيعة مع عدم لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. لاحظ، لو صح التعبير نقول الطبيعة المقيدة بعدم لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة. إذن لأي شيء هنا موضوع؟ موضوع للطبيعة المطلقة. أيضا لو صح التعبير، الطبيعة المقيدة بالإطلاق، إذن موضوع للطبيعة وللتقييد. التقييد بأي شيء؟ التقييد بعدم اللحاظ. لاحظ، موضوع للطبيعة وللتقييد بعدم اللحاظ، أي للطبيعة والتقييد بالإطلاق، لأن الإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية الزائدة في الطبيعة. هذا القول الأول والثاني. وقلنا المبنى يختلف في أمور كثيرة بناء على ما يختار المحقق أو الأصولي من القولين هنا. ومن الأمور التي تتفرع على الاختلاف بانتخاب أحد القولين، نذكر أو ذكرنا أمرين. الأمر الأول قلنا لو استعمل اللفظ، استعملنا اللفظ، هذا لفظ اسم الجنس مثلا على سبيل المثال، وأردنا به المقيد، لم نرد به الطبيعة، وإنما أردنا حصة من الطبيعة، أردنا منه المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول. فقلنا بناء على القول الأول بأن الطبيعة موضوعة، بأن اللفظ موضوع، بأن اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في الإطلاق والتقييد، ولا يدخل الإطلاق ولا التقييد في المعنى الموضوع له، فالاستعمال سيكون استعمالا حقيقيا. استعملنا هذا اللفظ في الطبيعة لا داخل الإطلاق ولا داخل التقييد، فاستعملناه في المعنى الموضوع له، واللفظ الثاني الدال الثاني استعملناه في المعنى الآخر، ومن مجموع المعنيين نحصل على معنى الحصة التي نريد أن نشير إليها أو التي نريد أن نخطرها في ذهن السامع. إذن في المعنى الحقيقي قد استعمل، وهو محفوظ في هذا الكلام، قد استعمل لفظ الإنسان، قد استعمل اسم الجنس في الطبيعة المحفوظة في الإطلاق والتقييد، فإذن الاستعمال حقيقي. أما على القول الثاني بأن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، الطبيعة المقيدة بالإطلاق، أشرنا لهذا حتى قلنا نقرب الفكرة وتكون واضحة عندنا جميعا. فهنا على نحو تعدد الدال والمدلول استعملنا هذا اللفظ الذي هو موضوع للطبيعة المطلقة، استعملناه في الإنسان، لكن ماذا لاحظنا أن هذا الإنسان مع اللفظ الآخر مثلا العراقي أو عراقي، مع لحاظ ذلك القيد، مع لحاظ تلك الخصوصية، مع لحاظ تلك الحالة، سيشكل على نحو الدال والمدلول، سيشكل، سينتج، سينشئ حصة معينة. فبهذا استعملنا هذا اللفظ مع لحاظ، مع لحاظ خصوصية زائدة، وفي حقيقة الأمر هو اللفظ موضوع لأي معنى؟ موضوع للطبيعة مع عدم لحاظ، ونحن لاحظنا بل واستعملناه في غير المعنى الموضوع له، فأشار في النتيجة إلى حصة خاصة. فقلنا إذن المعنى الموضوع له هو الطبيعة المطلقة، ونحن استعملناه في الطبيعة غير المطلقة، نفينا الإطلاق بأي شيء، لأن الإطلاق عدم لحاظ، وهنا لاحظنا الطبيعة بما هي هي ستقيد أو ستخصص أو ستكون في حالة معينة أو ستكون على نحو الدال والمدلول للإشارة إلى. إذن لاحظنا الشيء الإضافي، الشيء الزائد، الخصوصية الزائدة، صارت الطبيعة مع اللحاظ. التفت إلى هذه، صار استعمال اللفظ في الطبيعة مع اللحاظ، بينما المعنى الموضوع له هو الطبيعة مع عدم اللحاظ، واستعملناها في الطبيعة مع اللحاظ، إذن استعملنا هذا اللفظ في غير المعنى الموضوع له، فهو استعمال مجازي. هذا الأمر الأول قلنا يحصل مثل هذا الاختلاف بناء على المبنى المختار من القولين. الأمر الثاني، الكلمة هذه أو اللفظ، اسم الجنس ونحوها، إذا وقعت في دليل حكم، كما قلنا لو أخذت موضوعا لحكم، أكرم الإنسان، أكرم الفقير، فهل هي موضوعة، الحكم ثابت لمدلول الكلمة على نحو الإطلاق، الفقير العراقي، الفقير الإيراني، الفقير التركي، الفقير الخليجي، الفقير الأوروبي، أو لا نقول هذه ما مختصة بالعراقي؟ وممكن طبعا لا نستغرب نستفيد هذه القضية، وإنما في كل المؤسسات الدينية والاجتماعية والإنسانية، اللهم لا نستطيع أن نعمم ونشمل الجميع. نعم يوجد مؤسسات يعني تنتمي إلى عنوان الصليبية، قدمت مساعدات للشعب العراقي ودافعت عن الشعب العراقي ودافعت عن عما حصل للشعب العراقي من مآسي خلال حكم الطغمة الكافرة السابقة وخلال فترة الاحتلال والحصار التي سبق الاحتلال، ولم نجد هذا الشيء لا من مؤسسات دينية، لا شيعية ولا سنية ولا شرقية ولا غربية ولا عربية ولا غير عربية. فبقي الشعب العراقي يعاني ويعاني ويعاني، والأموال تجبى، فقط الله سبحانه وتعالى يعلم من أين تأتي وكم هي من الأموال تصل لكل الجهات الدينية وغير الدينية، والشعب العراقي يذوق مرارة الجوع وأكثر، بل يموت، بل يبيع الدين والمبدأ من أجل لقمة العيش كما حصل ويحصل. عموما لا نستغرب بأن أكرم الفقير، نقول هل هو يقصد الفقير أو يستثنى من حصة أو يكون مقيد بحصة معينة دون الحصة الأخرى؟ هنا نقول أيضا يختلف المبنى بشمول الحكم لكل أفراد الفقير أو إثبات شمول الحكم لكل أفراد الفقير، حسب ما نبني عليه أو ما نختار من أحد القولين أو من القولين السابقين. فنقول بناء على القول الأول، وهو أن اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في الإطلاق والتقليد، فلا الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له ولا التقليد داخل في المعنى الموضوع له، هذه نكرر حتى لا ننسى. فيقول هنا لا يمكن أن نطبق احترازية قاعدة احترازية القيود، فلا يمكن إثبات الإطلاق، لا يمكن إثبات المراد الجدي بأنه مطلق. لماذا؟ لأن قاعدة احترازية القيود، إذن سنحتاج هذا الأمر في هذا البحث، سيأتي أيضا أو ستأتي الفائدة من ذكر هذا الأمر. لأن قاعدة احترازية القيود ماذا تقول أو ماذا تشير أو على أي ظهور تعتمد؟ تعتمد على أن ما يقوله يريده. والآن هو أطلق اللفظ هل يدل على الإطلاق؟ يدل على الإطلاق. لو يدل على الإطلاق نقول ما ذكره ما قاله يريده، وهو استعمل الكلمة، إذن هي الكلمة لا تدل على الإطلاق، فهي لا نستطيع أن نقول أن المراد الجدي هو الإطلاق بالتطابق بين المدلول التصديقي الثاني مع المدلول التصديقي الأول مع المدلول اللي قلنا التصديقي الأول والتصوري، ولا الإطلاق أيضا لا نستطيع أن لا نستفيد منها الإطلاق بتطبيق قاعدة احترازية القيود ولا التقييد، لأن التقييد أيضا ليس من المعنى الموضوع له، حتى نقول ذكر التقييد أو قال التقييد فإذن يريده. لا نستفيد الإطلاق ولا نستفيد التقييد. المقام هنا في إثبات الإطلاق، فنقول لا نستطيع أن نثبت الإطلاق لأنه بناء على القول الأول لا نستطيع أن نثبت الإطلاق بقاعدة احترازية القيود، لأنه بناء على القول الأول أن اللفظ لفظ الفقير موضوع للطبيعة المحفوظة في الإطلاق وفي التقييد، فالإطلاق غير داخل، كما أن التقليد غير داخل في المعنى الموضوع له، فالإطلاق غير داخل في المعنى الموضوع له، فإذا لا تنطبق عليه ما قاله يريده، لأنه لم يقل لم يذكر، لأنه ليس من المعنى الموضوع له. لاحظ هذا القول على القول الأول. أما بناء على القول الثاني قلنا بأن الطبيعة موضوعة لللفظ، بأن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، لاحظ الطبيعة المقيدة بالإطلاق، دخل الإطلاق في المعنى الموضوع له. إذن الآن نقول نطبق الظهور أو نطبق تلك القاعدة، نقول ما يقوله يريده هو قال أو ذكر الإطلاق، تقول نعم ذكر الإطلاق. منين عرفت بأنه ذكره؟ لأنه بناء على القول الثاني أن لفظ الفقير يدل على طبيعة الفقير المطلقة المقيدة بالإطلاق، هذا معنى الفقير أو لفظ الفقير يشير إلى هذا، دال يشير إلى مدلول إلى معنى هو الطبيعة المطلقة، فالإطلاق داخل في المعنى الموضوع له، فعندما استعمل لفظ الفقير كأنما يريد أن يشير أو قال أو ذكر الطبيعة وذكر الإطلاق، فما قاله يريده، ذكر الإطلاق إذن يريد الإطلاق، قال الإطلاق إذن يريد الإطلاق، يريده جدا. فنستطيع أن نثبت الإطلاق بناء على القول الثاني بأنها موضوعة للطبيعة المطلقة، فنثبت الإطلاق باحترازية القيود، بقاعدة احترازية القيود. نقول والمختار والصحيح أن الطبيعة أن اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في الإطلاق والتقييد، والصحيح أن اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في الإطلاق والتقييد، لا الطبيعة داخلة ولا الإطلاق، للتقييد داخل ولا الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له. إذن في هذا الأمر الثاني ماذا نعمل؟ قلنا بناء على القول الثاني لا نستطيع أن نثبت الإطلاق أثنم الفقير، إذن كيف نثبت الإطلاق؟ أي نعيد نقول لا نستطيع أن نثبت الإطلاق بأي طريقة، بطريقة أو بقاعدة احترازية القيود لا نستطيع أن نثبت الإطلاق بناء على القول الثاني الذي هو قلنا هو المختار، لأن بناء على القول الأول لا نستطيع أن نثبت الإطلاق. لا ننسى، تعلم إن شاء الله تكون قضية واضحة، لكن هكذا الشيطان يدخل في القلب وفي الفكر فيحاول أن يشبك علي، كما ينتقل الإشباك والتشابك والخلط أيضا عندكم، إن شاء الله تكونون معصومين من الخلط وتكون الفكرة واضحة عندكم، وإن شاء الله ببركتكم وبركة دعائكم تكون واضحة عندي أيضا، وألتفت إلى ما يمر علي من سهو وخطأ وجهل. إذن الآن أقول بناء على القول الأول لا يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود، ونحن قلنا المختار والصحيح هو القول الأول بأن الطبيعة موضوعة لي، بأن اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة ولا الإطلاق ولا التقييد داخل في المعنى الموضوع له. إذن كيف تفعل أو ماذا تفعل في مثل هذه الحالة أكرم الفقير؟ كيف تستفيد الإطلاق إذا كنت تقول بالقول الأول ويمكن لك تطبيق قاعدة احترازية القيود؟ أقول له يوجد طريقة أخرى أثبت فيها الإطلاق. ما هي الطريقة الأخرى؟ هي قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة. إذن عندي الآن كم طريقة أثبت بها الإطلاق، ممكن أن أثبت بها الإطلاق بصورة عامة دون المختار؟ نقول يوجد طريقتان. الطريقة الأولى أننا نثبت الإطلاق بأي شيء، بقاعدة احترازية القيود، وهذه لا تعمل إلا إذا بنينا على القول الثاني، وهو أن الطبيعة موضوعة بأن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة. والطريقة الثانية هي قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة، وهذه ممكن الاستفادة منها على القول الأول حتى على المختار، فنستفيد الإطلاق بقرينة الحكمة حتى لو قلنا بأن الطبيعة بأن اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في الإطلاق والتقييد، والإطلاق والتقييد غير داخل في المعنى الموضوع له. إذن ما هي قرينة الحكمة؟ هذا كلام اليوم وهذا موضوع اليوم وأشرنا إليه في البحث السابق. إذن الآن نقول ماذا نفعل، أو ما هو أو ما هي الفائدة من قرينة الحكمة، أو لماذا نطرح قرينة الحكمة الآن؟ نقول لإثبات الإطلاق، لأننا نختار القول الأول وهو أن الطبيعة موضوعة بأن وهو أن اللفظ هذه دائما تتكرر إن شاء الله تكون واضحة عندكم، هو أن اللفظ موضوع للطبيعة المحفوظة في الإطلاق والتقييد، ولا الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له ولا التقييد داخل في المعنى الموضوع له. فإذا نلجأ إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في مثل هذه الحالات. فقرينة الحكمة هي التمسك بدلالة، طبعا أين هذه الكلام؟ أيضا بدلالة تصديقية، نقول مراد جدي، لا تنسى ما كما في قاعدة احترازية القيود، ما يقوله سجلنا ما يقوله يريده جدا، إذن كلام في الدلالة التصديقية الثانية. واستفدنا كما أننا استفدنا قاعدة احترازية القيود من ظهور سابق، من ظهور عرفي سابق، وهو أنهما يقوله يريده جدا، وقلنا قاعدة احترازية القيود تكون هي تطبيق لهذا الظهور السياقي. فعندما نشير بأن القاعدة هي لها مفاد ما يقوله يريده، فيها نوع لنقل من التسامح، وإنما هي تطبيق لتلك القاعدة، لأن القاعدة عندما نقول ما يقوله يريده نطبق القاعدة احترازية القيود وفيها عنوان القيد، فيكون القيد الذي يذكر أو الداخل في المدلول التصوري فهو داخل في المدلول الجدي، القيد الداخل أو القيد الذي ذكره أو الذي يذكره أو الذي يقوله ويدخل في الدلالة أو المدلول التصوري الأول والمدلول التصديقي الأول فهو داخل وهو مراد جدا في الدلالة التصديقية الثانية، أو داخل جدا في المدلول التصديقي الثاني. لاحظ هذا تطبيق لتلك. المهم الآن نشرح، نقول يوجد فرق بالدقة بهذا العنوان، لكن إن شاء الله من جانب المعنى والفكرة هي واضحة، مجرد نريد أن نوصل للفكرة والفكرة تكون إن شاء الله صحيحة، ومجرد الالتفات نعرف الفرق بين الأمرين. قرينة الحكمة أيضا تمسك بدلالة تصديقية، أيضا لظهور عرفي، أيضا لها منشأ وهو ظهور عرفي سياقي، وهذا الظهور العرفي السياقي هو لو صح التعبير عكس الظهور العرفي السياقي لقاعدة احترازية القيود. قلنا قاعدة احترازية القيود لها منشأ، لها تنشأ من ظهور عرفي، وقرينة الحكمة أيضا تنشأ من ظهور عرفي. الظهور العرفي لقاعدة احترازية القيود عكس الظهور العرفي لقرينة الحكمة. الظهور العرفي لقاعدة احترازية القيود هو إيجابي لو صح التعبير، والظهور العرفي لقرينة الحكمة هو سلبي. ما هو الظهور في قاعدة احترازية القيود؟ قلنا هذه فيها فائدة في بحث اليوم. ما هو الظهور؟ تقول الظهور هو ما يقوله يريده جدا، كل ما يقوله المتكلم فهو يريده جدا، ما يقوله هذا نتمسك بهذا، ما يقوله يريده جدا، ما يقوله يريده. الآن نقول ما هو الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة أو تنشأ منه أو الذي يكون منشأ لقرينة الحكمة؟ نعم يكون منشأ لقرينة الحكمة. نقول ما يريده جدا يقوله، أي المولى أو المتكلم في مقام بيان تمام مراده. فكيف الإنسان يبين تمام مراده؟ كيف يبين تمام مراده؟ كيف يبين؟ بالكلام. إذن يذكر كلاما يبين فيه تمام المراد، هذا الظهور عرفي أيضا نعتمد على هذا. ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده، فكيف إذا كان المتكلم أو المتحدث المولى هو أحكم الحاكمين وأعقل العقلاء وسيد العقلاء، هو العالم، هو الحكيم، هو العاقل، هو الرب، هو الجليل، هو الخالق، هو المحيط، هو القادر، هو العزيز، تبارك الله أحسن الخالقين. سيبين تمام مراده. فأنا أقول بناء على نظرية ذلك العالم الموحدة واللا اعتباطية والنظامية والقصدية والنظام القرآني التي لا يعلم بها إلا منه ومن بعض ممن لم يشر إليهم أو لا يشار إليهم ولم يسجل لهم التاريخ والواقع شيئا له أي مقدار من الأهمية. فلو كان القضية كما يدعي فلا يوجد بيان، ولم يكن المولى في مقام بيان أي شيء، لأن الناس لم تفهم، هذه عقود وقرون كثيرة مرت والناس سارت على ما يسميه بالاعتباطية والنظام وعدم القصدية. عموما هذا إن شاء الله يكون له كلام، ويكون لكم أيضا كلام وحكم عندما تطلعون على البحوث العلمية في هذا الخصوص. إذن ما يريده يقوله، لاحظ هناك كانت قاعدة احترازية القيود ماذا تشير؟ صدقوني صدقوني هذه الأمور غير موجودة غير مبحوثة. وأنا أقول لكم يعني هذا الأمر إلى مباني، إلى الحد الفاصل، إلى السيد الخوي قدست نفسه الزكية كان على قول السيد فيها باب جواب الكلام بالعلم. لذلك هم عندما تقرون الرسالة في أيام المحنة، أقرأوا الرسالة في أيام المحنة عندما يرسل السيد قدست نفسه الزكية السيد محمد باقر الصدر الشهيد المظلوم الرسالة إلى أحد طلبته، فيشير إليه بأن فلان سيد التابع إلى المرجعية الفلانية. لاحظ لم يقدحوا كما الآن القدح بالسيد، نعم يوجد، لكن نقول الشيء الرئيس ماذا قالوا؟ لأن الكلام، لاحظ، لأن الكلام، لأن الوضع العام، لأن العرف العام كان منصبا في العلم ونحو العلم وفي الدليل ونحو الدليل وفي الأثر ونحو الأثر. فالسيد الخوئي قدست نفسه ليس نكرة وليس جاهلا، بل هو عالم، وعالم بدرجة من الرقي والعلو والسمو في العلم لتلك المرحلة التي هو فيها، وطرح الدليل وطرح الأثر حتى في بحوثه يذكر هذا الشيء، وحتى في أجوبته واستفتاءاته في الأجوبة على الاستفتاءات أيضا يشير إلى أن الأثر وأن الدليل وأن ما يصدر من بحوث أصولية وفقهية هي المناط، وخرج كثير من العلماء وكوكبة كبيرة من العلماء. فكان يتحدث بالأثر، تفوق بالأثر، تفوق بالدليل، فكان الجو العام هو الدليل والأثر، لأن السيد الخوئي قدست نفسه جبل في تلك المرحلة، احتوى الجميع، ضم الجميع. طبعا يوجد استثناءات لكن نقول بصورة عامة. فعندما أتى سيد محمد باقر قدست نفسه وخرق ذلك الجبل أو تجاوز ذلك الجبل وعلى عليه وارتفع عليه وأسس جبلا جديدا وجعل ذلك الجبل كالصخرة في جبله أو كالذرة من أو كالحصى الحصات من ذلك الجبل لو صح التعبير، أو وجدت تلك الحصى، أو كالحجرة في ذلك الجبل الصدري لسيد محمد باقر الصدر. هنا أيضا اختلف الكلام، صار هنا جبل وهنا حجر، والحجر طبعا يبقى هو جبل بالنسبة إلى الآخرين. هنا كان الكلام في العلم. فلذلك نرى في الرسالة ماذا طلبوا منه، طلبوا بنفسه هو يتحدث، ألا يتحدث هكذا أذكر من الرسالة يعني معنى المقطع أنه بأن يلزم أصحابه أو يفتي لأصحابه بهذا المعنى بأن لا يتحدث أحدهم بالأعلمية وأعلمية فلان وفلان. لاحظ لأن الكلام هو في الأعلمية كان الشياع في التصدي للمرجعية هو الأعلمية، وهذا فعلا صار بالنسبة إلى سيد الخوئي بالأثر والدليل، فطلبوا من سيد باقر أنه يحرم على أصحابه على مقلديه الحديث بالأعلمية لأنه هو الدليل الذي كان في الساحة في تلك الفترة. لاحظ التفت إلى هذه النقطة، فألزموه بأن يفتي ويلزم أصحابه أو يلزم أصحابه بعدم الحديث بهذا الأمر، وأن يقول بأن مرجعيته في طول مرجعية السيد الخوئي قدس نفسه. نعم، إذن الكلام كان في العلم في الأثر العلمي، فلم ينقضوا عليه ولم يقولوا أهل خبرة ومن أين له و و و و طبعا قيلت، لكن نقول هذا الجو العام هذا الذي تأثر أو الذي نقل عن السيد، فهذا هو لنقل الحكم العام والقضية المستحكمة التي تشير إلى أن الجانب العلمي والأثر العلمي هو السائد. أما بعد السيد الخوئي فهو الجهل. لاحظ هناك إغرال للسيد فهو يلزم أصحابه بهذا الشيء، هنا الآن ينكرون جانب العلم، يتركون العلم جانبا، وتعلمون ماذا يطرحون من أمور كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. عموما نريد أن نلفت إلى هذا الأمر، لا بأس به، إن شاء الله يكون فيه الخير لي ولكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. إذن عندنا قاعدة احترازية القيود، فالتفتوا إلى هذه الجواهر التي صدرت وتصدر. إذا بقيت الحياة وتمكننا من بيان هذه الجواهر التي صدرت وتصدر من سيد محمد باقر الصدق قدس نفسه الزكي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الجبل الشامخ، هذا العلم الذي انبهر به الملحد والكافر والمشرك، انبهر به أبناء العامة أهل السنة، انبهر به أهل المغرب العربي، هذا الذي ترجمت بحوثه في كل العلوم إلى ما كتب فيه إلى باقي اللغات، وتصدى من تصدى واستفاد من علمه من استفاد، إلا وأقول وأكرر إلا المؤسسة الدينية الشيعية فقط هي التي ذبحت هذا العلم، تطبع معاجم وماذا تريد أن تسميها، معاجم فقهية كثيرة، ويذكر كل شيء حتى من لا يمثل شيئا في العلم، نفس الكتابة ونفس الموضوع ونفس ما سجل من بحث لا يمثل أي شيء من العلم يسجل ويدرج ولا تدرج بحوث سيد محمد باقر الصدق قدس نفسه الزكي. هذه خيانة للعلم، خيانة للمذهب هذه، فالجريمة بحق سيد محمد باقر الصدق هي جريمة بحق العلم، وهي جريمة بحق المذهب، وهي جريمة بحق الإسلام، وهي جريمة بحق الإمام سلام الله عليه. الحكمة تؤخذ ضالة المؤمن حتى لو من فاسق، حتى لو من مجنون، هذا تاريخ مذهب، هذا تاريخ إسلام، هذا تاريخ إنسانية، هذا تاريخ دنيا، هذا طريق إلى الآخرة. لماذا يذبح علم سيد محمد باقر الصدق؟ لماذا يا علماء؟ لماذا يا زعماء؟ لماذا يا مراجع؟ خذ الحكمة، ولو ما هو سيد محمد، من هو سيد محمد باقر الصدر هذا الرجل القديس، ولو كان المقابل من المؤمنين، ولو كان مؤمنا لأخذ ضالة، هذه ضالة المؤمن، حتى لو كان يعتقد هذا القبيح، هذا المجرم، هذا المنحرف يعتقد بأن محمد باقر الصدر هو فاسق، لو اعتقد بهذا عليه أن يأخذ الحكمة لأنها ضالة المؤمن، لكنه ليس بمؤمن ما دام ذبح هذا العلم وحاول طمر هذا العلم، فالجريمة كبيرة عليكم جميعا أن تنذروا أنفسكم لنصرة علم سيد محمد باقر الصدر، ليس لشخصه وإنما للعلم، لأنه هذا هو علم أهل البيت سلام الله عليه، وهذا علم الإمام سلام الله عليه، وهذا هو الحق، وهذا علم الله سبحانه وتعالى. فالمسؤولية عظيمة ومضاعفة عليكم، ولا ننخدع ولا نسير بشعارات وأقوال ونبكي وننعى وكلام من هذا القبيل أو تصرف من هذا القبيل دون الأثر، دون النتيجة العلمية، دون الأثر العلمي، دون النصرة العلمية الحقيقية. نعم الجانب العاطفي، لكن أين الجانب العلمي؟ فلا نريد أن نتحدث بأسماء ونكسب عواطف الناس دون أن نتمسك بالجانب العلمي، لأنها القضية أخطر وأكبر مما نتصور. الحمد لله رب العالمين على كل حال. عموما نقول قرينة الحكمة هي تشير إلى أن، أو منشأ هذه القرينة هو ظهور العرف السياقي الذي يشير إلى أن ما يريده المتكلم، أن ما يريده جدا يقوله، الشيء الذي يريده الذي يقصده جدا، الذي يريده جدا، ظهور حال المتكلم أنه يبينه بالكلام يقوله. فكل ما يحصل من صور ومن هيئة ومن تشكيلة لمعاني، لو صح التعبير في عالم الاعتبار، يبينه بالخطاب، يبرزه بالخطاب. لا ننسى تحدثنا عن عالم الملاك والإرادة والاعتبار، قلنا الاعتبار يجمع هذه المعاني في ذهنه، يصوغ هذه المعاني، بعد ذلك يبرز هذه المعاني باللفظ. فكل الصور الذهنية عليه أن يبين ما يريده، هذه المعاني التي في ذهنه والتي تصورها، هذه يبرز هذه المعاني بألفاظ بخطاب حتى يبين. لاحظ قلنا ملاك إرادة، إرادة شديدة، يهيئ، يعتبر هذه، يصور هذه القضية، يرتب المعاني، تشكيلة هذه المعاني، هيئة هذه المعاني، يبرز هذه المعاني بخطاب. فكل ما يريده جدا يقوله. فقرينة الحكمة من تطبيقات هذه أو هذا الظهور. هذه أيضا انتهينا منها. نأتي هنا نقول عندما نريد لا بأس أن نشير ونكرر مرة أخرى، لأن الكلام قلنا فيه أهمية، احترازية القيود، عندما نقارن بين الآن وصلنا إلى هذه المرحلة، عندما نقارن بين احترازية القيود وقرينة الحكمة مقارنة بالتشابه والاختلاف، حتى بأي شيء أو ما بأي شيء تشترك وبأي شيء تختلف، فلا بأس إلى هذه المرحلة نقول ما هو منشأ احترازية القيود؟ تقول ظهور عرفي سياقي، إذن ليس من اللفظ وليس من الوضع. الآن نقول ما هو منشأ مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة؟ تقول المنشأ أيضا ظهور عرفي سياقي، إذن ليس من الوضع. التفت إلى هذه القضية. إذن منشأ احترازية القيود هو ظهور عرفي سياقي، ومنشأ قرينة الحكمة أيضا ظهور عرفي سياقي، أو بتعبير آخر أن احترازية أو قاعدة احترازية القيود تبتني على أي شيء؟ تبتني على ظهور عرفي سياقي، وأن قرينة الحكمة أيضا تبتني على ظهور عرفي سياقي. الآن نأتي نقول هل الظهور العرفي السياقي في احترازية القيود أو الذي تبتني عليه احترازية القيود هو نفس الظهور العرفي السياقي الذي تبتني عليه قرينة الحكمة؟ نقول لا، الظهور العرفي السياقي الذي تبتني عليه احترازية القيود هو ما يقوله يريده، ما يقوله المتكلم يريده، ما يقوله الآمر يريده. أما قرينة الحكمة فتعتمد وتبتني على الظهور العرفي السياقي، وهو الذي يريده يقوله. هذه الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، ما يريده يقوله. الآن أسأل، من هذه نستطيع أن ننتزع، لاحظ، نستطيع أن ننتزع أو نفرع أو نقول هذا الظهور يستبطن بأن ما لا يقوله الذي لا يقوله ماذا يريده أو لا يريده؟ لاحظ، نقول ما يريده يقوله، جيد، على قول عمي زين، جيد، ما يقوله يريده، أو ما يريده عفوا يقوله. الآن نقول ما لا يقوله، نقول كل ما يريده الإنسان أو الآمر يقوله. إذا لم يقل شيئا، إذا لم يقل إذن يريد لا يريد، إذن ما يريده يقوله، وما لا إذن ما لا يقوله إذن لا يريده. لاحظ، ما يريده يقوله، كل ما يريده يقوله، هذا يتفرع عليه بأن ما لا يقوله لا يريده. إذا لم يذكر القيد، إذا لم يقل القيد أو لم يذكر اللفظ الذي يشير إلى القيد، إذن لا يريده. ما لم يذكر أو ما لم يقل الإطلاق، إذن لا يريده. لاحظ هذه القضية. عموما هذا قلنا نريد به السلب والإيجاب في الكلام الذي تحدثنا عنه. قلنا هناك كانت، لاحظ غير كيف قلبنا الظهور في حالة قرينة الحكمة، أي قدمنا وأخرنا. قلنا ما يريده يقوله، إذن ما لا يقوله لا يريده. لاحظ، إذن لو الآن نقول الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة هو ما لا يقوله لا يريده، هذا لاحظ، لا يقوله ما لا يقوله لا يريده، سلب سلب، تطابق السلب مع السلب، عدم القول عدم الإرادة. جدا نرجع إلى قاعدة احترازية القيود، ما هو الظهور الذي تبتني عليه؟ ما يقوله يريده، إيجاب إيجاب، هذا اللي أيضا أشرنا إليه خلال البحث. الآن نطرح هذه القضية، نقول يوجد إشكال في هذه القضية، إن اللفظ، نحن طرحنا هذا الأمر حتى نشير بأننا نعتمد بهذا الظهور أو على هذا الظهور أو الذي هو منشأ والذي هو مبنى قرينة الحكمة لاستفادة الإطلاق. نقول الآن، نقول إن إشكال، نسجل إشكال، إشكال ودف، نسجل الإشكال حتى نعرف أيضا تفصيل الأمر الذي نريد أن نخوض به قبل أن نشرح، فسيكون الشرح والبيان خلال هذا الإشكال والدف. يقول أنتم تقولون بأن اللفظ هذا الكلام بناء على القول الأول بأنه موضوع للطبيعة، ولا الإطلاق داخل ولا التقييد داخل، وأنت الآن تريد أن تستفيد ما يريده يقوله. لاحظ، ما يريده يقوله، أفهم ما أتى بالكلام، هو ذكر الكلمة، ذكر اسم الجنس مثلا، واسم الجنس لا يدل على الإطلاق حتى تقول ما يريده يقوله، فهو اسم الجنس حتى عندما يذكر، ما عنده، ليس عنده إلا أن يذكر الاسم اللفظ، ذكر اللفظ، هو اللفظ لا يدل على الإطلاق حتى نقول هذا الذي قاله، أي دخل في المدلول التصوري ودخل بالمدلول التصديقي الأول، حتى نقول يريده جدا، ونقول ما يريده يقوله، هو لا يستطيع أن يقوله لأنه هو سيأتي باللفظ في المثال، يأتي في اللفظ، ونحن نريد أن نستفيد من هذا اللفظ الإطلاق، ونحن نقول بأن اللفظ لا يدل على الإطلاق لأن المعنى هو الطبيعة المحفوظة، ولا الإطلاق داخل ولا اللفظ داخل في المعنى الموضوع له. لاحظ هذه القضية وهذا الأمر وهذا الإشكال. إذن الإشكال هو أن اللفظ، أو أن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا، فلا التقييد، فلا المقيد وفلا التقييد داخل ولا الإطلاق داخل، إذن فلا دال على الإطلاق كما لا دال على التقييد، فحتى لو أراد الإطلاق كيف يدل على الإطلاق واللفظ لا يدل على الإطلاق؟ ونحن نعلم بأن المتكلم والمتحدث يريد جدا إما الإطلاق وإما التقييد، ونحن الآن نريد أن نثبت الإطلاق، فهو لو فرضنا يدل الإطلاق كيف يبين الإطلاق؟ كيف يقول الإطلاق؟ كيف يدخل الإطلاق في المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول؟ وهو عندما يستعمل اللفظ، فاللفظ لا يدل على الإطلاق، فقط يدل على الطبيعة، والإطلاق غير داخل في المعنى الموضوع له. واضح هذا الإشكال؟ التفتوا لهذه النقطة، واضحة هذه؟ فإذن هو في كل الأحوال لم يبين تمام مراده بخطابه، لأنه تلفظ باسم الجنس لنقل، ذكر الكلمة، والكلمة لا تدل لا على الإطلاق ولا على التقييد، فإذا أراد الإطلاق هو لم يذكر، نحن نقول ما يريد، ما يريده يقوله، فهو لم يقل ولم يذكر الإطلاق لأنه ذكر الكلمة، والكلمة تدل أو اللفظ يدل على الطبيعة، والإطلاق غير داخل، والتقييد أيضا غير داخل، فلا يمكن استفادة الإطلاق ولا يمكن استفادة التقييد. الآن يأتي الجواب، يقول نحن نقصد بالظهور الحال السياقي الذي أشرنا إليه وقلنا مستفاد، السياقي، الظهور السياقي، الظهور الحال السياقي، الظهور العرفي، التابع لقانون اللغة وقانون العرف العام، قانون التحاور والمخاطبة السائد، هو الذي يشير إلى أن ما يريده يقوله، أو هو في مقام بيان تمام مراده الجدي، يعني كل متكلم في مقام بيان تمام، طبعا إلا مع القرائن ومع بعض الملابسات هذا شيء آخر، لكن بصورة عامة القانون العام كما يسمى ما يريده يقوله، أو هو في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. لاحظ في مقام بيان تمام مراده الجدي في خطابه، ففي الخطاب يبين تمام مراده الجدي، فيأتي بكل الكلمات التي تدل على المعاني أو التي تدل على المراد الجدي. وأن ظاهر حال أيضا هذا يدخل في الظهور، وأن ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي فإنه يقوله في كلامه. نقصد ونعني بهذا الظهور الحالي، ماذا نقصد به؟ نقصد أن كلامه، نقصد أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على، لاحظ، وافيا، أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني. نحن قلنا اعتبارا، هذا الذي تحدثنا في مرحلة اعتبار، يرتب المعاني في ذهنه، وبعد ذلك في عقله، في قلبه، في ذهنه، وبعد ذلك يبرز هذه باللفظ، بالخطاب، بالكلام. فهو إذن صورة، قلنا يستحضر الصورة ويضع اللفظ لهذه الصورة، يستحضر المعاني، فهذه المعاني التي استحضرها والتي لاحظها في ذهنه، فكل معنى لاحظه في ذهنه عليه أن يأتي بلفظ يبين هذا المعنى. لاحظ، فنقصد بأن المعاني التي يلحظها المتكلم أو الآمر أو صاحب الخطاب، لنقل كل المعاني التي يلاحظها في ذهنه، التي لاحظها في ذهنه، عليه أن يبين هذه خلال الخطاب، من خلال خطابه، في خطابه، في كلامه يبين هذه المعاني. كيف يبين هذه المعاني؟ يأتي بالألفاظ التي تدل عليها كما هو المعروف والواضح. إذن نقصد بما يريده يقوله أي شيء يريد، الأشياء التي وقعت تحت لحاظه، الأشياء التي لاحظها، المعاني التي لاحظها، عندما نقول لاحظها في الذهن، المعاني، الصور التي لاحظها في الذهن، تلك الصياغة التي رتبها لهذا الحكم ولهذا الأمر من المعاني، ورتب هذه المعاني وشكل هذه المعاني وجعل لها صياغة معينة، وجعل لها صياغة معينة وقالبا معين، هذه يبرز هذه الصياغة، يبرز هذا الاعتبار، يبرز هذه الهيئة، يبرز هذه المعاني وهذه الصور بخطاب، بكلمات، بألفاظ. فكل شيء لاحظه، كل معنى لاحظه يجعل له لفظا، يبرز هذه المعاني بلفظ، طبعا لفظ وهيئات وترتيبة كاملة يبين هذا المعنى وهذا هذه التشكيلة لنقل، وهذه الصياغة يبين هذه الصياغة بخطاب، بحيث لا يكون هناك معنى لاحظه ولم يبينه بي أو في خطابه. كل المعاني التي لاحظها يجب أن يأتي بما يدل عليها في الخطاب. وهذا الظهور لا يشمل، لاحظ، لا يشمل الأشياء التي لم يلحظها. نحن قلنا كل ما، الآن هكذا نقول، الظهور هو ماذا؟ كل ما يلاحظه من معاني في ذهنه، كل ما يلاحظه في معاني، حتى تكون القضية واضح، كل ما يلاحظه في المعاني يقوله، للتقريب، كل ما يلاحظه من معاني يقوله. ولا نريد أيضا كل ما لم يلحظه من معاني أيضا يقوله، يقول أنا لم ألحظ، يأتي بكلمات تدل على عدم لحاظ هذا وعدم لحاظ ذاك وعدم لحاظ ذاك، كم من الأشياء العدمية عليه أن يبين. إذن نحن فقط الأشياء ملزمين بأن هذا الظهور، كل شيء الذي يلاحظه الإنسان من معاني، يلتفت إليه من معاني في ذهنه، عليه أن يأتي بلفظ يدل عليه. أما الأشياء التي لم يلحظها فهو غير ملزم أن يأتي بلفظ أو يبين بأنه لم يلحظ هذا المعنى ولم يلحظ ذاك المعنى ولم يلحظ ذاك المعنى ولم يحظ، أن ينفي لا كذا ولا كذا ولا كذا بالكلام مثل، على سبيل المثال. لاحظ هذه القضية. إذن الآن نقرأ. جيد، سلام الله عليك يا سيد محمد باقر الصدر على هذه العلوم الراقية. إذن الآن نأتي نجيب على ذلك الإشكال. نقول نحن ماذا قلنا؟ قلنا التقييد هو لحاظ الخصوصية، فإذا أراد التقييد فهو يلاحظ الخصوصية، لاحظ الخصوصية، إذن عليه أن يأتي ب، إذا أراد القيد عليه أن ماذا يأتي؟ يأتي بلفظ يشير إلى هذا القيد الذي لاحظه، إلى صورة القيد، إلى معنى القيد الذي لاحظه، إلى التقييد، إلى معنى التقييد الذي لاحظه. عليه أن يأتي به هكذا، نقول ما لاحظه من قيد أو من صورة قيد أو من معنى قيد عليه أن يقوله، يأتي بكلام يدل عليه. هذا تطبيق لتلك القاعدة ولذلك الظهور. الآن نأتي نقول الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، والآن قبل قليل قلنا الظهور هو فقط ما لاحظه يقوله، أما ما لم يلحظه فهو غير ملزم أن يبين أنه لم يلاحظ ذاك. لاحظ، فما لا ما لم يلحظه لا يجب عليه أن يقوله، أو لا يحتاج أن يقوله، أو هو غير ملزم بأن يشير إليه أو بأن يذكره في كلامه. لاحظ، فالإطلاق هو لم يلحظ، لأن الإطلاق هو عدم لحاظ خصوصية زائدة، إذن هو لم يلحظ، إذن هو غير ملزم بأن يأتي بما يدل على هذا الشيء، لا بما يدل على عدم اللحاظ. فالمتكلم إذا أراد، إذا كان المتكلم قد أراد المطلق، إذا أراد المطلق فهو لاحظ أم لم يلاحظ، المطلق هو عدم لحاظ، إذن لا يحتاج أن يأتي بلفظ يدل على عدم اللحاظ، على عدم لحاظ هذا وهذا وهذا. لاحظ، إذن الإطلاق أي عدم، لم يقع شيء تحت لحاظه ولم يأتي حتى يأتي به بلفظ يدل عليه، هو عدم لحاظ. فعندما يأتي باللفظ الفقير، فما دام هو نقول هل أراد الإطلاق أو أراد التقييد، أراد أن يقيد بحصة أو أراد الإطلاق، هكذا حتى نطبق قرينة الحكمة. نقول الآن نأتي نقول هو في مقام بيان تمام مراده، وما يلحظه يقوله بناء على هذا البيان الأخير. نقول الآن هو يريد التقييد بحصة الفقير غير العراقي، الفقير الإيراني والفقير الخليجي والفقير الأوروبي والفقير اللبناني أو السوري. فنقول هل هو لاحظ الفقير، هل قيد هذه؟ فإذا أراد القيد فهو لاحظ، التقييد هو لحاظ خصوصية زائدة، فإذا لاحظ عليه أن يقول، فهو لم يأتي بالقول، إذن هو لا يريد. لاحظ، ما دام لم، إذا أراد القيد لكان ذكر، ذكر اللفظ الذي يشير إلى القيد لأنه لاحظ، فما لاحظه يقوله، فهو لم يقل، إذن ما لا يقوله لم يلحظه أو لا يريده، هذا الذي قلبناه قلنا سلب وسلب. نأتي إذن هو لم يبين، إذن لا يريد. نأتي الآن نقول نطبق على الإطلاق، نقول لو أراد الإطلاق من لفظ الفقير وهو في مقام بيان تمام مراده الجدي، كل إنسان في تمام، في مقام بيان تمام مراده الجدي، فهنا نقول لو أراد الإطلاق هل هو في بيان يريد الإطلاق؟ نقول نعم، هو لو أراد الإطلاق فلا يحتاج إلى اللفظ. لماذا؟ لأن الظهور ماذا يشير؟ يشير إلى أن الشيء الذي يلحظه يشير إليه بالكلام أو يأتي بلفظ يدل عليه، والإطلاق هو عدم لحاظ، فهو لا يحتاج أن يأتي بلفظ يشير إلى عدم لحاظه لذلك الشيء. فإذا أراد الإطلاق فهو قد بين الإطلاق، لأن نقول هكذا لو صح التعبير، نقول هو المتكلم في مقام بيان تمام مراده، فهو إما أراد الإطلاق أو أراد التقييد. نقول لو أراد التقييد لكان بين، لأن التقييد لحاظ، واللحاظ يحتاج إلى أن يشير إليه، كل ما يريده كل ما يلحظه عليه أن يأتي بشيء أو يقوله، فيأتي بقول، يأتي بلفظ يدل عليه، ولم يأتي إذن لا يريد التقييد. نأتي إلى الإطلاق، إذن لم يبقى هو، نقول ما دام لا يريد التقييد إذن هو يريد الإطلاق. لكن أيضا لنطبق نقول نعم أراد الإطلاق، لكن هل هو ينطبق عليه هو قد بين تمام مراده في كلامه؟ هذا الظهور الذي تحدثنا عنه، كل ما يريده يقوله، أو أن ظاهر حال المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجد بخطابه، نقول نعم هو في مقامه وبين تمام مراده. لماذا؟ لأن الإطلاق لا يحتاج إلى لفظ يشير إليه، لأن الإطلاق هو عدم لحاظ خصوصية، فلا يحتاج أن يبين بلفظ يشير إلى عدم لحاظ الخصوصية. الإطلاق العفو لا يقع تحت اللحاظ، بينما التقييد يقع تحت اللحاظ. ولا بأس بأن نقرأ. يقول قرينة الحكمة، وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات قبل هذه بسطرين. يقول والصحيح هو الوجه الأول، لأن الوجدان أي موضوع للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى، إذ ما دام هنا قلنا نسجل قرينة الحكمة، إذ العنوان إذ ما دام الإطلاق غير موجود أو غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا، غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا أي هو ليس من المعنى الموضوع له، فهو غير مذكور في الكلام، فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود حتى نقول ما يقوله يريده. غير مذكور هو في الكلام، لا يدخل في دلالة المدلول التصديق الأول، ولا لا يدخل في المدلول التصور، ولا في المدلول التصديق الأول. يقول والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة، وجوهرها التمسك بدلالة تصديقية. جوهر هذه، مبنى هذه، منشأ هذه القرينة، وجوهرها التمسك بدلالة تصديقية، أيضا دلالة تصديقية قلنا لأن المراد جد نريد أن نفهم أو نعرف منها، بدلالة تصديقية ظهور عرفي سياقي آخر غير ذلك الظهور الحالي السياقي. أيضا هناك ظهور حالي سياقي وهذا ظهور حالي سياقي غير ذلك الظهور الحالي السياقي لاحترازية القيود الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. فقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور عرفي سياقي مفاده أن ما يقوله يريده حقيقة أو يريده جدا كما سجلنا هناك، ويوجد ظهور عرفي سياقي آخر مفاده، هذا الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، مفاده أن لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجد وحكمه ولا يبينه باللفظ، أن لا يكون شيء دخيل ولا يبينه، فكل ما يكون دخيل في حكمه عليه أن يبينه باللفظ، إذن كل ما يريده عليه أن يقوله حتى يكون في مقام بيان تمام مراده، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجد بخطابه، وحيث أن القيد لاحظ وحيث أن القيد ليس مبينا في حالة عدم نصب قرينة، فإذا لا يوجد بيان للقيد في حالة عدم نصب قرينة على التقييد، فهو إذن ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت، وليس داخلا في الحكم الثابت، وهذا هو الإطلاق المطلوب. ما دام القيد غير داخل إذن يثبت الإطلاق، قلنا اما اطلاق واما تقييد، ما دام لا يوجد التقييد او لم يثبت او اثبتنا عدم التقييد اذا يثبت الاطلاق، هذا الذي ايضا اشرنا اليه خلال البحث. وهكذا تلاحظ ان كل من قرينة الحكمة التي تثبت الاطلاق لاحظ هكذا نقول البرهان الرائع الوجداني العقلي، يعني إضافة إلى أنه يرفض ويكفي أن نرفض الإطلاق ونبين بطلان أنه بأنه غير مقيد، أيضا يشير ويعطيك تبرير وتحليل وتفسير للإطلاق كيف أنه عدم لحاظ، فلا يحتاج دقة وعمق في البيان. وهكذا نلاحظ أن كل من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة احترازية القيود تبتني على ظهور عرف سياقي، هذه قلنا الحالة المشتركة، ظهور عرفي سياقي حالي، لكن كأنما يقول غير واحدة تختلف عن الأخرى، تبتني على ظهور عرفي سياقي، نعم ظهور عرفي سياقي حالي غير الظهور، هذه النقطة الثانية نقول، لكن هذا غير هذا، غير الظهور العرفي السياقي الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى. فالقاعدة تضع هذه بين قوسين، فالقاعدة هنا قوس قبل فالقاعدة، فالقاعدة هذه أي احترازية القيود، فالقاعدة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، وهذا هنا تغلق القوس وهنا تفتح القوس الثاني، وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي، كل ما يكون قيد في مراده الجدي عليه أن يقوله في الكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي، فكل ما يريد أي ما يريده يقوله، أي أنه في مقام بيان تمام راجع جدا بخطابه تغلق القوس. إشكالها هنا وقد يعترض، تسجل هنا إشكال ودفع، عنوان إشكال ودفع، الإشكال هذا هو. وقد يعترض على قضية الحكمة هذه بأن اللفظ لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا، فلا دال على الإطلاق كما لا دال على التقييد. أرجو أن تكون واضحة ولا أعيد لأن الوقت قد أدركنا. يقول فلا دال على الإطلاق ولا دال على التقييد كما لا دال على التقييد، مع أن أحدهما ثابت في المراجع الجد جزما، لأن تضح هذه بين قوسين، لأن موضوع الحكم في المراجع الجد إما مطلق وإما مقيد، وهذا يعني أنه على أي حال لم يبين تمام مراده بخطابه، لأن اللفظ يدل على الطبيعة حسب المبنى وحسب القول الأول وهو الذي فرعنا عليه هذا البحث، فلا يدل على الإطلاق، لا الإطلاق داخل في المعنى الموضوع له ولا التقييد داخل في المعنى الموضوع له، فما أصدره من كلام ومن لفظ لا يدل لا على هذا ولا على هذا، فلا يدخل في مدلول التصوري ولا يدخل في مدلول التصديق الأول، فيقينا لا نستفيد منه في المدلول التصديقي الثاني بناء على هذا المبنى هو الذي يعني صاحب الإشكال. وهذا يعني أنه على أي حال لن يبين تمام مراده بخطابه ولا معين حينئذ لإفتراض الإطلاق في مقابل التقييد. ويمكن الجواب، هنا قلنا الإشكال هنا الدفع، ويمكن الجواب هذا الدفع، ويمكن الجواب على هذا الاعتراض بأن ذلك الظهور الحالي السياقي الذي تحدثنا عنه لا نقصد به كل ما لاحظه يجب أن يأتي بلف أو يقوله، يجب أن يقوله، وكل ما لم يلحظه أيضا يجب أن يبين أو يقول بأنه لم يلحظه. نقول لا، فقط الذي يلحظه عليه أن يأتي بكلام وقول يبين أنه لاحظ هذا، أما ما لم يلحظه فلا يحتاج أن يأتي بلف. ويمكن جواب على هذا الاعتراف بأن ذلك الظهور الحالي السياقي لا يعني سوى أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه، تضع قط وقط وقط هذه تحت لحاظه، وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأتي بما يدل عليه. لا أن تكتب هنا فوق لا أن ولا يشمل الظهور، أي ولا يشمل الظهور الحالي الذي نتحدث عنه، ولا يشمل كل ما لم يلحظه، تكون القضية تقول لا أن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه. واضح؟ صلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. أعيد هذه، نقول ولا يشمل أي الظهور، ذلك الظهور نتحدث عنه، ولا يشمل كل ما لم يلحظه لا كل ولا يشمل أن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه، فإن ذلك، نعيد العبارة التي كتبها السيد، لا أن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه، فإن ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياقي. وعليه أولا، كأنما وعليه، فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد مع أنه لم ينصب قرينة على القيد، فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على الطبيعة، وهو تقيدها بالقيد، لأن المقيد يتميز بلحاظ زائد، ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا التقييد الذي وقع تحت اللحاظ، ما يوجد، فإذا هو لا يريد التقييد. وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق، إذن لو كان أراد التقييد هو لم يذكر شيء يدل على التقييد، إذن لا يريد التقييد، أو هو في مقام عدم البيان، ونحن حسب الفرض هو في مقام البيان، إذن لا يريد التقييد. يقول هذه ثانيا، وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائد على الطبيعة، لأن الإطلاق كما تقدم هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، فصح أن يقال إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد لما كان مبين للتمام مرامي ومراده، لأن القيد واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا لللفظ، أي لأن القيد واقع تحت اللحاظ ولم يبينه، لاحظ، لأن القيد واقع تحت اللحاظ وبالرغم من وقوعه تحت اللحاظ فهو غير مبين، لاحظ هذا الشيء، وليس هذا بيان للقيد واقع تحت اللحاظ وهو في نفس أي لنقول صفة لتلك أو عدم وقوعه أو وقوعه تحت اللحاظ هو عبارة عن عدم بيانه أو عدم دلالة اللفظ أو ما يدل عليه، وإنما هكذا يريد أن يقارن. يقول بالرغم أن القيد بناء على المبنى، لأن القيد لو كان هكذا، لو كان واقعا تحت اللحاظ ولم يبين في اللفظ فهو لم يبين تمام مراده، لأن قلنا كل ما وقع تحت اللحاظ عليه أن يبينه، لأن القيد واقع تحت اللحاظ، ومع هذا فهو لم يبينه وليس مدلولا لللفظ، وهذا يدل على عدم بيانه أو أنه لا يريد القيد. وإذا كان مراده المطلق فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه، لأن نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد. ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق، ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية عن طريق أخذه قيدا في المعنى الوضوع له اللفظ، ثم تطبيق عدد احتجازية القيود. هذه كلها نستغني بذلك عن هذه إثباته إلى عليه بين قوسين. وبعد ذلك يأتي الفرق، أيضا فرق يأتي عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة واحترازية القيود، وبعد ذلك نتحدث عن الإطلاق الشمولي والبدلي والإطلاق الأفرادي والأحوالي. ونعتذر عن الإطالة والتقصير في البيان، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.